والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد وأهل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الموجهات، وكنا قد ذكرنا بالأمس معنى مادة القضية كمقدمة للكلام عن جهة القضية، وحتى يتضح لدى الطالب الفرق بين المادة والجهة. وذكرنا أن المراد بالمادة هو الكيفية الواقعية للنسبة. كل نسبة من النسب الثابتة في نفس الأمر والواقع متكيفة بكيفية معينة. كل محمول إذا لوحظ منتسبا إلى موضوع ما في نفس الأمر والواقع، فإن نسبة هذا الموضوع إلى هذا المحمول في نفس الأمر والواقع لا تخلو من ماذا؟ من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون ثبوت المحمول لهذا الموضوع ضروريا، أو انتفاؤه عنه ضروريا، أو لا ثبوته ضروري ولا انتفاؤه ضروري. قلنا ضرورة الثبوت هي الوجوب، ضرورة الانتفاء هي الامتناع، وسلب الضرورتين هو الإمكان الخاص. وقلنا أن هذه القسم قسم عقلي حاصر دائرة بين النفي والإثبات، ولا تخلو نسبة من النسب الواقعية عن واحدة من المواد الثلاث. خب، ماذا نريد بالجهة الآن؟ وصل بنا الكلام إلى الجهة. الجهة لا ترتبط بعالم نفس الأمر والواقع، بواقع القضية، وإنما ترتبط بنفس القضية، ما ترتبط بالواقع الذي تحكي عنه القضية، وإنما ترتبط بنفس القضية. يعني بعبارة أخرى، أن ترتبط بالنسبة الذهنية التي هي أحد أجزاء القضية، لأن القضية تتركب من موضوع ومحمول ونسبة. هذه النسبة الذهنية قد تكون متكيفة بكيفية معينة، وقد لا تكون متكيفة بكيفية أصلا. كيفية النسبة الذهنية هي التي تسمى الجهة. كيفية النسبة الذهنية هي التي تسمى الجهة. وطبعا يا أخوان، كما أن النسبة الذهنية ما هي وظيفتها؟ وظيفتها الحكاية والكشف عن النسبة الواقعية. يعني أنا عندما أقول زيد مريض، نسبة المرض إلى زيد في الذهن يراد منها الحكاية والكشف عن النسبة الواقعية بين زيد والمرض في الخارج، عن نسبة المرض إلى زيد في الواقع. فكما أن النسبة الذهنية وظيفتها الحكاية والكشف عن النسبة الواقعية، فكذلك كيفية النسبة الذهنية وظيفتها الحكاية والكشف عن كيفية النسبة الواقعية. يعني عن شو؟ عن المادة. عن المادة. غاية ما في الأمر أن النسبة كيفية، أن كيفية النسبة الذهنية قد تطابق كيفية النسبة الواقعية، وقد لا تطابق كيفية النسبة الواقعية. فإذا طابقت كيفية النسبة الذهنية كيفية النسبة الواقعية، فالقضية صادقة. خب، إذا لم تطابقها، نقول لا بأس. إذا لم تطابقها، إما أن تكون مخالفة لها أو أن لا تكون مخالفة. صح غير مطابقة، ولكنها غير. إذا كانت مخالفة فالقضية كافية، وإذا لم تكن مخالفة فالقضية صادقة. صادقة، لأن وإن لم تكن مطابقة إلا أنها ليست مخالفة، لأنه الصدق هو الإخبار بخلاف الواقع. أما الإخبار عن جزء من الواقع مع السكوت عن الجزء الباقي ليس كذبا، أنا إذا قلت الآن يا إخوان بعض الحيوان إنسان، عفوا بعض الإنسان، إذا قلت بعض الإنسان ناطق، القضية صادقة ولا كذبة؟ خب ما بالواقع كل إنسان ناطق. إيه؟ أنا ما خالفت الواقع. إذا كان كل إنسان ناطق يعني بعض الإنسان ناطق، إثبات الناطقية لبعض الإنسان لا يعني نفيها عن البعض الآخر حتى تكون قضيتي كاذبتان. لو كان إثبات الناطقية لبعض الإنسان يعني نفيها عن البعض الآخر، إيه؟ قضيتي خالفت الواقع، لأن الناطقية ليست منتفية عن بعض الإنسان، فتكون قضيتي مخالفة للواقع وكذب. ولكن إثبات الناطقية لبعض الإنسان لا يعني نفيها عن البعض الآخر، بل البعض الآخر مسكوت عنه، فقضيتي صادقة لأني أخبرت عن جزء من الواقع وسكت عن الجزء الآخر. نفس الشيء بالموجهة. بالموجهة الجهة إذا لم تكن مطابقة لم تكن مطابقة للمادة ولكنها ليست مخالفة للمادة، تعني أنك تحكي عن جزء من الواقع وتسكت عن الجزء الآخر، فقضيتك صادقة. فقضيتك صادقة. من باب المثال، بديش فوت بالتفاصيل لأنه حنفصل الآن، من باب المثال، ما هي الإنسان ناطق؟ ما هي الكيفية الواقعية للنسبة هنا؟ يعني المادة ما هي؟ الضرورة. الناطقية ضرورة، ضرورة الثبوت لماذا للإنسان؟ ضرورية الثبوت للإنسان في نفس الأمر والواقع. ليش؟ لأن الناطقية فصل الإنسان المقوم له، ذاتية بالنسبة للإنسان الناطقية. فإذا في نفس الأمر والواقع الناطقية ضرورية الثبوت للإنسان، والمادة هي الوجوب. إذا أنا في قضية قلت الإنسان ناطق دائما، هون الجهة ما هي؟ كيفية النسبة الذهنية ما هي؟ الدوام. هل الكيفية، هل الجهة طابقت المادة؟ لا. مرة بقول الإنسان ناطق بالضرورة، هون الجهة هي الضرورة والمادة هي لا، الإنسان ناطق بالضرورة، فالجهة هي الضرورة والمادة هي الضرورة. يعني بعبارة أخرى الجهة هي الوجوب والمادة هي الوجوب. هون طابقت الجهة المادة؟ طابقت، ما في مشكلة، القضية صادقة. ومرة ما بقول الإنسان ناطق بالضرورة، أقول الإنسان ناطق بالدوام، على نحو الدوام، فالجهة هي الدوام والمادة هي الوجوب. هل طابقت الجهة المادة؟ لا. ولكن هل تخالفها؟ لا. ليه؟ لأنه كل ما كان ضروري الثبوت يكون دائم الثبوت. نعم الدوام أعم من الضرورة، ليس كل دائم ضروريا، كل ضروري دائم وليس كل دائم ضروري. الدوام أعم، بس الأعم ينافي الأخص؟ لا ينافيه. ثبوت الأعم لا ينافي ثبوت الأخص. لا. يعني مثل إذا كان في بالغرفة إنسان، قلت لي ماذا يوجد في الغرفة؟ قلت لك حيوان. وجود حيوان في الغرفة ينافي وجود إنسان في الغرفة؟ لا، لا ينافي، لأن الإنسان حيوان. وحتى لو قلت لك جسم، لا ينافي. ثبوت الأعم يستلزم، ثبوت الأعم لا ينافي ثبوت الأخص. فإذا جهة الدوام هل تنافي الضرورة؟ لا تنافي الضرورة. فإذا كانت لا تنافي الضرورة، فالجهة وإن لم تطابق المادة إلا أنها لم تخالفها، فالقضية سابقة. فإذا المدار في صدق القضية الموجهة وكذبها ليس هو مطابقة الجهة للمادة، بل عدم مخالفة الجهة. إذا لم تخالف الجهة المادة فالقضية صادقة، إذا خالفتها فالقضية كذب. فإذا الجهة يا إخوان ما هي؟ هي كيفية النسبة الذهنية. الكيفية الذهنية للنسبة والتي تحكي عن الكيفية الواقعية للنسبة. بس مش كل قضية تكون فيها جهة. إذا قلت الإنسان ناطق هي قضية، بس هل فيها جهة؟
هل فيها جهة؟ لا. إذا قلت الإنسان ناطق دائما أو بالضرورة فيها جهة، فالجهة جزء من القضية، ولكن هل هي جزء مقوم للقضية مثل الموضوع والمحمول والنسبة؟ لا، الموضوع والمحمول والنسبة مقومة للقضية، من دون موضوع أو من دون محمول أو من دون نسبة ما في قضية. أما الجهة ليست جزءا مقوما، جزء غير مقوم، جزء اختياري. قد نأتي بقضية موجهة يعني فيها جهة، وقد نأتي بقضية ليست موجهة لا جهة فيها. كلامنا الآن في الموجهات، يعني في القضية التي يكون فيها جهة. الموجهات تنقسم إلى بسائط ومركبة. طبعا القضية التي فيها جهة تسمى موجهة، القضية التي لا جهة فيها تسمى مطلقة، لأن الجهة قيد زائد في القضية، الإطلاق في قبال التقييد. مطلقة يعني لم يذكر في هذه القضية هذا القيد الزائد الذي هو الجهة، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. أعتق رقبة مؤمنة مقيد لأنه ذكر في قيد زائد، أعتق رقبة مطلقة مرسلة من هذا القيد لم يذكر فيها هذا القيد. كذلك القضية التي فيها جهة أخذ فيها قيد زائد تسمى موجهة مقيدة، القضية التي لا جهة فيها تسمى مطلقة مرسلة من الجهة ومن القيد. الموجهات تنقسم إلى بسائط ومركبات، لأن القضية الموجهة عند التحليل إما أن تنحل إلى قضيتين أو أنها لا تنحل إلى قضيتين. إذا كانت تنحل إلى قضيتين تكون مركبة، إذا كانت لا تنحل إلى قضيتين تكون بسيطة. طبعا المدار في كون القضية الموجهة بسيطة أو مركبة هي أن تنحل بحسب المعنى إلى قضيتين أو لا تنحل بحسب المعنى إلى قضيتين، مو بحسب اللفظ، مو بحسب اللفظ، لأن المركبة قد تكون بحسب اللفظ قضية واحدة ولكنها بحسب المعنى تنحل إلى قضيتين كما سيأتي. فالمدار أنها بحسب المعنى تنحل إلى قضيتين أم لا، ما تنظروا إلى اللفظ أنتم فقط، قد تكون بحسب اللفظ المذكور فيها قيد واحد ولكنها بحسب المعنى تنحل إلى قضية، مثل القضية الموجهة بالإمكان العام. القضية لأنه مر معنا أن الإمكان العام جهة أو مادة؟ جهة، بالأمس ذكرنا ونبهتها. القضية الموجهة بالإمكان العام مثل الله موجود بالإمكان العام، صحيح بحسب اللفظ المذكور فيها قيد واحد أو قيدين؟ قيد واحد، ولكن بحسب المعنى تنحل إلى قضيتين، لذلك هي قضية مركبة مش بسيطة. نعم غالب البسائط لفظا ومعنا بيكون يعني بتكون تنحل بحسب المعنى إلى قضيتين، وبحسب اللفظ يذكر فيها قيدان مو قيد واحد، بحسب اللفظ يذكر قيدان وبحسب المعنى تنحل، بس المدار مش على اللفظ وأنه بحسب اللفظ المذكور قيدان أم قيد واحد، المدار بحسب المعنى تنحل إلى قضيتين أم لا. إذا انحلت بحسب المعنى إلى قضيتين فمركبة وإلا فبسيطة. الآن نريد أن نتكلم عن البسائط. هلأ كيف تنحل بحسب المعنى إلى قضيتين؟ عندما نصل إلى المركبات يتضح لديك كيف تنحل بحسب المعنى إلى قضيتين. الآن نريد أن نتكلم عن البسائط، نريد أن نتكلم عن البسائط، نطبق هذا القدر ثم نشرع في البسائط. جهة القضية، تقدم معنا مادة القضية التي لا تخرج عن إحدى تلك الحالات الثلاث، ولهم اصطلاح آخر هنا وهو المقصود بالبحث، لأنه نحن إنما تكلمنا عن المادة كمقدمة للكلام عن الجهة، وحتى لا تختلط على الطالب المادة بالجهة، وإلا أصل كلامنا عن القضايا الموجهة عن الجهة مش عن المادة، ذاك كان مقدمة. وهو قولهم جهة القضية والجهة غير المادة، فإن المقصود بها بالجهة ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة، ما يفهم ويتصور
من كيفية النسبة الواقعية بحسب ما تعطيه العبارة من القضية. يعني بعبارة أخرى الكيفية الذهنية للنسبة أو كيفية النسبة الذهنية التي تحكي وتكشف عن كيفية النسبة الواقعية. والفرق بينهما مع أن كل منهما كيفية في النسبة، الجهة كيفية للنسبة والمادة كيفية للنسبة، أن المادة هي تلك النسبة الواقعية. هون بدل لفظة تلك الظاهر أنها إما من سهو قلم الشيخ أو من المقرر، أو الأنسب أن تكون بدل لفظة تلك لفظة كيفية، أن المادة هي كيفية النسبة الواقعية. المادة ليست نفس النسبة، المادة كيفية النسبة. ها؟ فإذن أن المادة مو هي تلك النسبة الواقعية، هي كيفية تلك النسبة الواقعية. فإما سهو قلم أو سقطت كلمة كيفية، على كل حال أن المادة هي كيفية النسبة الواقعية في نفس الأمر، التي هي إما الوجوب أو الامتناع أو الإمكان، يعني الإمكان الخاص. ها، وإلا قلنا أن الإمكان العام بعد جهة مش مادة. ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر إلى القضية. الكيفية الواقعية ثابتة في نفس الأمر والواقع للنسبة، وجوب إمكان امتناع، قد تفهم ويعبر عنها في القضية وقد لا تفهم ولا يعبر عنها في القضية، قد تلحظ ويعبر عنها. يعني قد الكيفية الواقعية للنسبة تلحظ في القضية وقد لا تلحظ في القضية. ولا يجب أن تفهم وتتصور في مقام توجه النظر إلى القضية، فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية، يعني من كيفية النسبة الواقعية عند النظر فيها. فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة. أنا رأيي كلمة ولا يجب أن تفهم وتتصور الظاهر أنها ليست تفهم، تفهم، لأنه قد الإنسان يفهم شيئا من كيفية النسبة الواقعية ولكن لا يفهمه للسامع، فالقضية برضو مهملة ليست موجهة. إذا في القضية تفهم كيفية النسبة الواقعية القضية موجهة، إذا لا تفهم كيفية النسبة الواقعية القضية غير موجهة. فالظاهر أن هذه العبارة مش تفهم، تفهم، ها؟ تفهم. وبالتالي إذا لاحظها، إذا أنا في القضية أفهم، يعني أفهم كيفية النسبة الواقعية، فالسامع سيتصور كيفية النسبة الواقعية، يعني يتفرع على تفهيم المتكلم تصور السامع. لذلك ولا يجب أن تفهم من قبل المتكلم يعني، وتتصور من قبل السامع في مقام توجه النظر إلى القضية. فقد تفهم وتبين، واللي بيأكد إنه هذه اللفظة تفهم وليست تفهم هذا العطف اللي هو عطف تفسير، تفهم وتبين، التفهيم والتبيين عطف تفسير. فقد تفهم وتبين في العبارة وقد لا تفهم ولا تبين. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية، لاحظ يفهم ويتصور عطف تفسير، فهم تصور، تفهيم تبيين. وأما الجهة فهي خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية نسبة القضية عند النظر فيها. فإذا لم يفهم شيء من كيفية النسبة فالجهة مفقودة، أي أن القضية لا جهة لها حينئذ، وهي أي الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقها وقد لا تطابقها. فإذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة فإن المادة الواقعية هي الضرورة، لأن نسبة الحيوانية إلى الإنسان في نفس الأمر والواقع متكيفة بأي كيفية؟ بالضرورة، ومادتها هي الوجوب. والجهة فيها أيضا الضرورة، فقد طابقت في هذا المثال الجهة المادة. وبتعبير آخر، إن المادة الواقعية قد فهمت وبينت بنفسها في هذه القضية. ها؟ وأما إذا قلت في المثال الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، طبعا هون بالإمكان العام، ها؟ بالإمكان العام، لأنه إذا كان الإمكان هنا إمكانا خاصا فالقضية تكون صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. الإمكان الخاص ينافي الضرورة، في قبال الضرورة، في قبال الوجوب والامتناع. الإمكان الخاص قسيم للوجوب والامتناع. الإمكان الخاص أنتوا لاحظتها، المواد قد تصير جهات، إذا أخذت نفس المادة في القضية تكون جهة. ها؟ يعني الوجوب مادة بما هو كيفية للنسبة الواقعية، وجهة بما هو كيفية للنسبة الذهنية. الامتناع مادة بما هو كيفية للنسبة الواقعية، وجهة بما هو كيفية للنسبة الذهنية. الإمكان الخاص مادة بما هو نسبة للكيفية الواقعية، وجهة بما هو نسبة للكيفية الذهنية. فإذا قلت الإنسان موجود بالإمكان الخاص، هون الإمكان الخاص جهة، والمادة هي الإمكان الخاص أيضا، طابقت الجهة المادة أم لا؟ القضية صادقة. بس إذا قلت الإنسان حيوان بالإمكان الخاص، الإمكان الخاص جهة هنا أخذ، ولكن المادة ما هي؟ الوجوب. قضية كاذبة. الإمكان اللي بالقضية عند الشيخ هنا إمكان عام، الإنسان حيوان، الإنسان يمكن أن يكون حيوانا، فإن المادة في هذه القضية ما هي؟ نسبة الحيوانية إلى الإنسان بأي كيفية متكيفة في الواقع؟ بالضرورة، بالوجوب. فإن المادة في هذه القضية هي الضرورة، لا تتبدل، لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبير والإدراك. الواقع واقع نفس أمري، متقرر وثابت، لا يختلف لا باختلاف الإدراك ولا باختلاف التعبير. ولكن الجهة هي الإمكان العام. الإمكان هذا إمكان عام إيجابي أو سلبي؟ إمكان عام إيجابي، يتنافى مع الوجوب شيء؟ عام يشمل الوجوب والإمكان الخاص. فإذا خالفت الجهة المادة شيء؟ لا، القضية صادقة. ولكن الجهة هنا هي الإمكان العام، فإنه هو المفهوم والمتصور من القضية، وهو لا يطابق المادة، لأنه في طرف الإيجاب واضح لا يطابق المادة، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب هذا إمكان عام إيجابي، والإمكان العام الإيجابي يتناول يعني يشمل الوجوب والإمكان الخاص كما تقدم. فيجوز أن تكون المادة واقعا هي الضرورة كما في المثال، ويجوز أن تكون هي الإمكان الخاص كما لو كانت القضية هكذا: الإنسان يمكن أن يكون كاتبا، الجهة الإمكان العام، المادة هي الإمكان الخاص، لأن الكاتبية نسبتها إلى الإنسان متكيفة في الواقع بالإمكان الخاص. فإذا الجهة لم تطابق المادة، ولكن هل خالفتها؟ لا، ما خالفتها. لذلك القضية قضية الإنسان يمكن أن يكون حيوانا قضية صادقة أم كذبة؟ قضية صادقة، لأن الجهة وإن لم تطابق المادة إلا أنها لم تخالفها. وهكذا لو قلت الإنسان حيوان دائما، فإن المادة هي الضرورة الوجوب، والجهة هي الدوام الذي يصدق مع الوجوب، خطأ مطبعي، الذي يصدق مع الوجوب والإمكان الخاص، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر وكزرقة العين، فلم تطابق الجهة لأن المادة هي الضرورة والجهة هي الدوام الذي يصدق مع الوجوب والإمكان الخاص، لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلا وكزرقة العين، فلم تطابق الجهة المادة هنا. فالدوام أعم من الوجوب، كل واجب دائم وليس كل دائم واجب، قد يكون الدائم ممكنا بالإمكان الخاص، الحركة دائمة للقمر إلا أنها ليست واجبة له بل ممكنة بالإمكان الخاص. قضيتنا صدق. ثم إن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة بصيغة اسم المفعول، موجهة يعني ذكرت فيها الجهة، بينت فيها الجهة، وما أهمل فيها بيان الكيفية تسمى مطلقة، لأن الجهة قيد، إذا لم يذكر تكون القضية مرسلة ومطلقة من جهة هذا القيد أو غير موجهة. ومما يجب أن يعلم أن إذا قلنا إن الجهتا لا يجب أن تطابق المادة فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها، بل يجب أن لا تناقضها، وإلا كانت القضية كاذبة. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا وكانت الجهة هي دوام الثبوت أو إمكانه، فإن القضية تكون كاذبة. ليش؟ لأن الدوام يتنافى مع الامتناع. ما في يقول القمر الحجر ناطق دائما. ليش؟ لأن المادة في الواقع هي امتناع ثبوت الناطقية للحجر، والامتناع يتنافى مع الدوام، امتناع الثبوت يتنافى مع دوام الثبوت، ولكنه لا يتنافى مع دوام الانتفاء. ها؟ دوام الانتفاء أعم من الامتناع، قد يكون دوام الانتفاء للامتناع وقد يكون دوام الانتفاء مع الإمكان الخاص. ولكن الحجر ناطق دائما قضية كذبة، لأن المادة الواقعية هي الامتناع، ودوام الثبوت ينافي الامتناع ويناقضه. أو ما في يقول الحجر ناطق بالإمكان العام. ليش؟ لأنه الإمكان العام الإيجابي، لأن الحجر ناطق بالإمكان العام، إمكان عام إيجابي يشمل الوجوب ويشمل الإمكان الخاص، ولكنه يناقض الامتناع، يناقض الامتناع، فالقضية تكون كاذبة. فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهتها مناقضة لمادتها الواقعية. طبعا ليش قال من شروط؟ مش الشرط الوحيد، بدا النسبة الذهنية تطابق النسبة الواقعية، والجهة بدها ما تخالف المادة. واضح؟ خوش. أنواع الموجهات، تنقسم الموجهة إلى بسيطة ومركبة، والمركبة من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. ولذا سميت مركبة لأنها تنحل إلى قضيتين، فهي لبا وواقعا قضيتان، وإن كانت لفظا قضية واحدة. أما البسيطة فخلافها، وهي لا تنحل إلى أكثر من قضية واحدة. أنا بستأذن منكم بس أخار. أقسام البسيطة. قال: وأهم البسائط ثمان، وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. طبعا القضايا الموجهة لا حد لها ولا حصر، وخاصة مع وجود المركبات يمكن التلفيق يعني بين عدة جهات وتوليد مركبات جديدة، لا تنتهي. الجهة ليست كالمادة، المواد محصورة في ثلاث: وجوب والامتناع والإمكان الخاص. أما الجهة فعندنا جهات كثيرة، ويمكن من خلال التركيب بينها تأليف مركبات كثيرة واستقصاؤها جميعا. خب أصلا أولا لا فائدة فيه، ثانيا يتعسر أو يتعذر علينا ذلك. لذلك اقتصر الشيخ على ذكر أهم البسائط وأهم المركبات حتى يفهم الطالب معنى القضية الموجهة ويطلع شيئا ما على بعض القضايا الموجهة المهمة. قال القضية الأولى التي ذكرها: الضرورية الذاتية. الضرورية الذاتية، طبعا مجرد أن قال الضرورية خب واضح بعد أن الجهة في هذه الموجهة ما هي الضرورة. قال: ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط. غير ماذا؟ غير وجود ذات الموضوع، فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة. غاية ما في الأمر يا أخواني، قبل أن نتابع بدي نبه لمسألة، إنه ما المراد بذات الموضوع؟ الموضوع منعرف نحن الموضوع، الإنسان كاتب، الموضوع هو نفس كلية الإنسان، ذات الموضوع هو الأفراد التي يحكي عنها ويكشف عنها هذا الكلي. قد يكون الموضوع الكامل، بس عم بين معنى الموضوع وذات الموضوع.
المسألة بدت القضية الضرورة
ايه؟
ذات الموضوع هي ماهية الموضوع.
لا ذات الموضوع لا، لذلك أنا نبهت. لذلك أنا نبهت، ليس المراد بذات الموضوع يعني الموضوع ذاته ونفسه نفس المهي منه. لا، هذا اصطلاح منطقي يراد به ما ذكر، وهلأ من خلال الأقسام الأخرى اللي حيذكرها بيتضح عندكم هالاصطلاح. فإذا المراد بالموضوع نفس المفهوم الذي أنيط به الحكم في القضية، أما ذات الموضوع فيراد به الأفراد التي يحكي عنها ويكشف عنها. الموضوع قد يكون ذاتيا للأفراد التي ينصب عليها الحكم، وقد لا يكون ذاتيا لها. يعني إذا قلت مثلا الإنسان في خسر، الموضوع هو الإنسان، ذات الموضوع هي زيد وعمر وبكر وخالد الأفراد. هون الموضوع ذاتي للأفراد التي ينصب عليها الحكم أو لا؟ ذاتي، لأن الإنسان ذاتي لزيد وعمر وبكر. وقد يكون الموضوع ليس ذاتيا بل عرضيا، كما لو قلت الشاعر في خسر، الموضوع هو كلي الشعر، ذات الموضوع الأفراد زيد وعمر وبكر اللي هن شعراء، بس الموضوع ليس ذاتيا لأفراده، يمكن أن ينسلخ عنها، صح ولا لا؟ فالمهم بدنا نميز بين الموضوع وذات الموضوع. ذات الموضوع هنا مصطلح خاص يراد به ما ذكرته لكم ها. لذلك هاي الضرورة التي يسمونها الضرورة الذاتية، نريد أن ثبوت الحكم، ثبوت المحمول لذات الموضوع ضروري ما دام ذات الموضوع موجودا، وسلبه عنه ضروري ما دام ذات الموضوع موجودا من دون أي قيد أو شرط آخر. نحو الإنسان حيوان بالضرورة، الشجر ليس متنفسا بالضرورة. فثبوت الحيوانية لذات الموضوع يعني لأفراد الإنسان ضروري ما دام ذات الإنسان موجودا، يعني ثبوت الحيوانية لزيد ضروري ما دام زيد موجودا. ما يشترط في ثبوت الحيوانية لزيد بالضرورة أي شيء آخر، أي قيد وشرط غير وجود زيد،
لا يشترط أي شيء إضافة على وجود زيد، مجرد وجود زيد كاف في ثبوت الحيوانية له بالضرورة، ومجرد وجود الشجر كاف في انتفاء التنفس عنه بالضرورة. هذه تسمى بالضرورة الذاتية، يعني ثبوت المحمول ضروري ما دام ذات الموضوع، أو انتفاء المحمول في السالب ضروري ما دام ذات الموضوع موجودا. وعندهم ضرورة تسمى بالضرورة الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة بدون قيد فيها، حتى قيد ما دام ذات الموضوع موجودا، وهي تنعقد في وجود الله تعالى وصفاته، مثل الله موجود بالضرورة الأزلية، وكذا الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. ليش هذه سموها ضرورة أزلية؟ لأنهم رأوا أن الموضوع سنخ موضوعين يمتنع في حقه عدم الوجود، فلا معنى لأن نقول أن ثبوت المحمول ضروري ما دام ذات الموضوع موجودا. أصلا ذات الموضوع هو الوجود، بمعنى يمتنع في حقه عدم الوجود، فإذا كان عدم الوجود ممتنعا في حقه لا معنى لأن نقول ما دام ذات الموضوع موجودا، لأنه يمتنع عن ذات الموضوع العدم، يمتنع على ذات الموضوع العدم. لذلك هذه الضرورة ليست مشروطة حتى بماذا؟ حتى بشرط ما دام ذات الموضوع، بل هي ضرورة صرفة مطلقة من كل قيد أو شرط، حتى شرط ما دام ذات الموضوع. لذلك يسمونها بالضرورة الأزلية، بالضرورة الأزلية. طبعا من حيث الرتبة لازم تكون مقدمة على الضرورة الذاتية، لأن الضرورة الذاتية مشروطة بشرط، ولو شرط ما دام ذات الموضوع. أما الضرورة الأزلية غير مشروطة بشيء أصلا، غير مشروطة بأي شرط أصلا. خاش بالنسبة للضرورة الذاتية مولانا، وجه تسميتها بالضرورة واضح عندكم، الجهة فيها هي وجه تسميتها بالذاتية كونها مشروطة فيها الضرورة بماذا؟ بما دام ذات الموضوع سميت بالذاتية. خش تسمى أيضا بالضرورية المطلقة، تسمى أيضا بالضرورية المطلقة، أي من جهة أنها مطلقة من ماذا؟ لأنه حيجي عندنا إن شاء الله أنه المشروطة العامة والوقتية المطلقة تكون مقيدة بالوصف أو بالوقت، هذه مطلقة من جهة الوصف والوقت، بس مشروطة بما دام ذات الموضوع. أما من جهة الوصف والوقت فهي مطلقة، بخلاف ما سيأتي من البسائط المشروطة العامة والوقت، إما مقيدة بوصف أو بالوقت كما سيأتي. فلن تسمى بالضرورية الذاتية وتسمى بالضرورية المطلقة. القسم الثاني أو البسيطة الثانية التي ذكرها الشيخ المشروطة العامة، وهي من قسم الضرورية ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. واضح معنى ذات الموضوع هنا؟ عنوان الموضوع ثابتا لذات الموضوع، للأفراد يعني التي يحكي عنها ويمشي. نحو الماشي، الماشي يا مولانا موضوع، ما هي الأفراد التي يحكي عنها الماشي؟ ذات الموضوع من هو؟ ما هو؟ زيد، عمر، بكر، خالد، الهرة، الفرس، البقر، أفراد الإنسان وأفراد الحيوان هي ذات الموضوع. الماشي متحرك بالضرورة، بس ثبوت الحركة متى يكون ضروريا لأفراد الإنسان وأفراد الحيوان؟ ما دامت موجودة
ولا ما دامت متصفة بوصف الماشي؟ ما دامت متصفة بوصف الماشي. أما إذا انسلب عنها وصف الماشي مثل أنا هلأ، فهل ثبوت الحركة ضروري لي؟ ليس ضروريا لي. لاحظت الفرق بينه وبين المشروطة، بينه وبين الضرورية الذاتية؟ بالضرورية الذاتية ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع، مش مشروط لا بوصف لا بوقت ولا بأي شيء آخر، فقط بقاء ذات الموضوع. أما هنا ثبوت المحمول لذات الموضوع ضروري، ولكن ما دام ذات الموضوع موصوفا بالوصف العنواني بعنوان الماشي. إذا انسلبا، يعني القضية القائلة الماشي متحرك بالضرورة ما دام ماشيا، ما دام على هذه الصفة، يعني تخبر عن أن ثبوت المشي لذات الموضوع ضروري ما دام موصوفا بوصف الماشي. أما إذا انتفى عنه وصف الماشي فمسكوت عنه، مسكوت عنه. مش معناته أنه ليس ضروريا، قد يكون ليس ضروريا كما في مثالنا، قد يكون ليس ضروريا كما في مثالنا، وقد يكون ضروريا حتى إذا انتفى الوصف كما في قولك الماشي متنفس بالضرورة ما دام ماشيا. ذات الماشي التنفس ضروري لها حين اتصافها بالمشي وحتى مع عدم اتصافها بالمشي، لأنه ذات الماشي، من هو ذات الماشي؟ أفراد الإنسان وأفراد الحيوان، أفراد الإنسان وأفراد الحيوان، التنفس ضروري لها حتى عندما لا تكون ماشية، التنفس ضروري لها. فإذا دائما خلوا ببالكم أنه الجهة الأخرى مسكوت عنها، مش عم ننفيها، قد تكون ثابتة في الواقع قد تكون منفية بالواقع، ولكنه مسكوت عنها. الماشي متحرك بالضرورة ما دام ماشيا، يعني أثبتنا ضرورة الحركة لذات الماشي عندما يكون متصفا بالوصف. طب عندما لا يكون متصفا مسكوت، قد يكون بالواقع ضرورة أيضا وقد لا يكون ضرورة في الواقع، مسكوت عنها. قال نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة، أي ما دام ماشيا. أما ذات الموضوع، من ذات الموضوع؟ أفراد الإنسان وأفراد الحيوان، بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. أمثلة أخرى، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. ذات الموضوع من هو؟ أفراد الكاتب، أفراد الكاتب اللي هن زاد وعمر وبكر. حركة الأصابع ضرورية لها ما دامت متصفة بالكتابة، أما إذا انسلب عنها وصف الكتابة مسكوت عنها. ها؟ خش. أو نعطي مثال على السلبي، لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. إيه؟ انتفاء سكون الأصابع عن ذات الكاتب ضروري ما دام متصفا بالكتابة. خب هاي القضية وجه تسميتها بالمشروطة واضح، مشروطة بالوصف العنواني. خش. وجه تسميتها بالعامة أنها أعم من المشروطة الخاصة اللي حتيجي معنا وين بالمركبات. وجه تسميتها بالعامة أنها أعم من المشروطة الخاصة وستأتي في المركبات. لحد هلأ كم قسم للضرورية صار عنا؟ الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية والمشروطة العامة اللي هي من أقسام الضرورية، لأن الجهة فيها هي الضرورة. ثلاثة الدائمة المطلقة، وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول، دوام الجهة فيها ليست الضرورة، الدوام، دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا، مثلها مثل الضرورية الذاتية، بس بالضرورية الذاتية الجهة هي الضرورة، بالمشروطة بالدائمة المطلقة الجهة هي الدوام، بس سواء بالضرورية الذاتية أو بالدائمة المطلقة مشروطة بدوام ذات الموضوع ما دام ذات الموضوع،
مش مشروطة بوصف ولا بوقت، فقط ما دام ذاته الموضوع، سواء كان ضروريا له أو لا. فواضح بعد، لأن الدوام أعم من الضرورة. كل فرك متحرك دائما. ذات الفلك ثبوت الحركة له دائمي ما دام ذات الفلك موجودا، مش مشروط لا بوصف لا بزمان. لا زال الحبشي أسود. نان الدوام استفدناه هون، ما ذكر الدوام هون. كل فلك متحرك دائما، نفس لفظ دائما بدل على الجهة اللي هي الدوام. بس لا زال الحبشي أسود، ما بالضرورة اللفظ لا زال، ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال يدل على الدوام لغة. هلا واضح، نحن مناطق منطقي ما بيقصر نظره على الألفاظ، المهم المعنى، سواء استفيد الدوام من دائما أو من لا زال. مهم بينت الجهة في القضية أم لا، القضية موجهة وهي دائمة مطلقة. فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك، ولكنه لم يقع، لذلك الدوام أعم من الضرورة. إلا هذه تسمى دائمة مطلقة، أما دائمة الجهة فيها الدوام، أما مطلقة لأنها غير مشروطة لا بالوصف ولا بالوقت، بل يكفي فيها ما دام ذات الموضوع. العرفي العامي وهي من قسم الدائمة، الجهة فيها الدوام، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته. فإذا شو بتشبه العرفي العامي؟ بتشبه المشروطة العامي، بس المشروطة العامي الضرورة فيها مقيدة بالوصف العنواني، العرفي العامي الدوام مقيد. فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع، وإن كانت تختلف عنها، لأن المشروطة العامة الجهة فيها الضرورة، العرفي العامة الجهة فيها الدوام. نحو كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. بتقلي كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، بقول لك ما مشكلة، الدوام لا ينافي الضرورة. وعلى فرض بنافيها، وعلى فرض انه كانت الجهة بتنافي المادة، بتكون قضية كذبة بغاية ما في الامر، يعني مش انه قضية كذبة. فكل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. نحن نخبر عن ان ثبوت حركة الأصابع لذات الكاتب دائمي، بس ما دام ذات الكاتب موجودا لا، ما دام ذات الكاتب موصوفا بالكاتبية بهذا الوصف، فتحرك الأصابع ليس دائما ما دام الذات، ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب. خش واضح الكلام لها؟ خش المطلقة العامة لحد هلأ مر معنا ثلاث أقسام للضرورة، الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية والمشروطة العامة اللي هي من أقسام الضرورية أيضا، وقسمان للدوام، الدائم المطلقة والعرفية العامة. والآن المطلقة العامة، المطلقة العامة وتسمى بالفعلية أيضا، وهي ما دلت على أن النسبة واقعة فعلا، النسبة انتقلت من القوة إلى الفعل آنا ما. لذلك أعم من كل ما تقدم، وخرجت من القوة إلى الفعل ووجدت بعد أن لم تكن ولو آنا ما، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا. لذلك المطلقة العامة أعم من شو؟ من الضروري ومن الدائم. وسواء كانت واقعة في الزمن الحاضر أو في غيره، يكفي خروجها من القوة إلى الفعل آنا ما. كل إنسان ماش بالفعل، شو يعني كل إنسان ماش بالفعل؟ يعني نسبة المشي إلى ذات الإنسان وجدت وتحققت آنا ما، انتقلت من القوة إلى الفعل ولو في آن من الآنات. أعم من أن يكون ماذا؟
أعم من أن يكون ثبوت المحمول دائميا ضروريا. كل فلك متحرك بالفعل، كل فلك متحرك بالفعل. خب الفلك متحرك على نحو الدوام، خب إذا كان متحرك على نحو الدوام يعني متحرك بالفعل، يعني تحرك ولو آن ما. كل إنسان ناطق بالفعل، خب تقول الإنسان ناطق بالضرورة، بقول لك خب هذا ناطق بالفعل يعني ناطق ولو آن ما. فإذن نحو كل إنسان ماشي بالفعل وكل فلك متحرك بالفعل. ووجه خب واضح، وجه تسميتها بالمطلقة أحسن، جهة الفعلية فيها غير مقيدة، لا بضرورة ذاتية ولا وصفية ولا بدوام ذاتي ولا بدوام وصفي. تسميتها بالعامة لعمومها، أعميتها، أعم من الضرورية الذاتية، أعم من المشروطة العامة، أعم من العرفية العامة. واضح بعض جدا. وعليه فالمطلقة العامة أعم من جميع القضايا السابقة. ست الحينية المطلقة، وهي من قسم المطلقة. شو يعني من قسم المطلقة؟ يعني الجهة فيها الفعلية. عم تلاحظوا الجهات ما أكثرها، المواد ثلاثة بس الجهات، الضرورة جهة، الدوام جهة، الفعلية جهة، وبعد بالمركبات منبلش نركب بينها، وفي جهات أخرى ما أكثر. الحينية المطلقة وهي من قسم المطلقة فتدل على فعلية النسبة أيضا، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. بالفعل تدل على أن النسبة هي الفعلية، جهة النسبة هي الفعلية، يعني ثبت خفقان الجناحين للطائر لذات الطائر ولو آنا ما. بس ثبوت خفقان الجناحين لذات الطائر ولو آنا ما متى يكون؟ حين كونه طائرا. طب حين عدم كونه طائرا مسكوت عنه. قد تكون فعلية النسبة متحققة أيضا حين عدم كونه طائرا، وقد لا تكون فعلية النسبة متحققا حين عدم كونه طائرا. فإذا فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية اشتراط جهتها بوصف الموضوع وعنوانه. بس شو بتختلف عنهم؟ انه بالمشروطة الجهة هي الضرورة، بالعرفية الجهة هي الدوام، بالمطلقة العامة الجهة هي الفعلية، بالحينية المطلقة الجهة هي الفعلية. عفوا، واضح الكلام الآن؟ خش. السابعة من البسائط الممكنة العامة. الممكنة العامة بعد واضحة عندكم، لأنه الإمكان العام جهة من الجهات وتكلمنا عنها تفصيلا فيما تقدم. قال وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة المذكورة في القضية. قلنا الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإن كانت القضية موجبة دلت على سلب ضرورة السلب، سلب ضرورة الانتفاء، وإن كانت سالبة دلت على سلب ضرورة الإيجاب. ومعنى ذلك أنها تدل على أن النسبة المذكورة في القضية غير ممتنعة، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت واقعة أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا. نحو كل إنسان كاتب بالإمكان العام. شو يعني كل إنسان كاتب بالإمكان العام؟ يعني الكاتبية غير ممتنعة الثبوت. ممكن تكون واجبة الثبوت، ممكن تكون دائمة الثبوت، ممكن تكون فعلية الثبوت. فالممكن العام أعم من الضرورية، أعم من الدائمة، أعم من الفعلية. أي أن الكتابة لا يمتنع ثبوتها لكل إنسان، فعدمها ليس ضروريا وإن اتفق أنها لا تقع لبعض الأشخاص. وعليه فالممكن العام أعم من جميع القضايا السابقة حتى من الفعلية. الفعلية صارت أعم من الضرورة. لاحظوا هالترتب، الضرورية جهة الضرورة أخص من جهة الدوام، الدوام أعم، والدوام أخص من الفعلية، الفعلية أعم، والإمكان العام أخص من الفعلية، أعم من الفعلية، الفعلية أخص. يعني واضح هذا الترتب بين الجهات. طبعا النسب بين الموجهات بالحاشية بحفظ مفصلا بتهذيب المنطق، حاشية الملا عبد الله. وعندما إذا تذكرون في لبنان عندما درستم الحاشية تكلمنا تفصيلا، ولكن الشيخ المظفر أشار إشارات واكتفى بهذه الإشارات ونحن نكتفي بها، لأنه لا طائلة تحت البحث، لا طائلة في البحث عن النسب بين الموجهات. على كل حال، وعليه فالممكن العام أعم من جميع القضايا السابقة الحينية الممكنة، وهي من قسم الممكن العام، من قسم الممكنة عفوا، يعني الجهة فيها هي الإمكان العام، ولكن إمكانها بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بوصفه كل ماش نحو كل ماش غير مضطرب اليدين بالإمكان العام حين هو ماش. شو مفادها؟ مفادها أن اضطراب اليدين، أن ثبوت اضطراب اليدين، لاحظ هذا إمكان عام إيجابي ولا سلبي؟ ليش سلبي؟ لأن القضية سلبي، معناتها اضطراب اليدين غير ممتنع الثبوت، سلب الضرورة عن الطرف المقابل، هذا إمكان عام سلبي، يعني اضطراب اليدين غير ممتنع الثبوت لذات الماشي ما دام متصفا بالمشي. طب بتقلي اضطراب اليدين غير ممتنع الثبوت لذات الماشي حتى حين لا يكون متصفا بالمشي، بقولك ما مشكلة، ولكن نحن أخبرنا أنه غير ممتنع الثبوت لذات الماشي حين كونه متصفا بالمشي، وسكتنا عن الباقي. والحينية الممكنة يؤتى بها عندما يتوهم المتوهم أن المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بوصفه. يعني قد يتوهم متوهم ماذا؟ أن الماشي حين كونه ماشي قد يتوهم متوهم أن الماشي حين كونه ماشي يمتنع يمتنع ماذا؟ لا، عادة يتوهم أن الماشي حين ماشي يمتنع ثبوت سكون اليدين له، لازم يضل يحرك يديه وماشي. قد يتوهم هيك واحد أنه يمتنع ثبوت سكون اليدين للماشي، فشو بقول له حتى أدفع له هذا التوهم؟ أقول الماشي أقول الماشي ليس ساكن اليدين بالإمكان العام حين كونه ماشيا. شو يعني ليس ساكن اليدين؟ هذا إمكان عام إيجابي أو سلبي؟ شو يعني؟ يعني ثبوت سكون اليدين للماشي لذات الماشي ليس ممتنعا، سلب الضرورة، ليس واجبا ثبوت سكون اليدين. لا، احنا بدنا نفيد عدم، نقول الماشي ساكن اليدين بالامكان العام حين كونه ماشا. فاذا انتفاء سكون اليدين عن الماشي ليس ممتنعا حين كونه ماشيا. فالمهم حين يتوهم الان، انا بقطع النظر عن الامثلة، اذا توهم المتوهم ان المحمول يمتنع ثبوته للموضوع حين اتصافه بالوصف، نأتي بماذا؟ نأتي بالحينية الممكنة لحتى لا ندفع هذا التوهم، سواء بالإمكان العام الإيجابي أو السلبي حسب التوهم اللي متوهمه الطرف الذي في قبالنا. إذا كان متوهم امتناع الثبوت، نأتي بالإمكان العام السلبي، نأتي بالإمكان العام السلبي، سلب الضرورة عن الطرف المقابل. وإذا كان متوهم إذا كان يتوهم امتناع الثبوت، نأتي بأي إمكان؟ بالإمكان العام. إذا كان يتوهم امتناع الثبوت، نأتي بالإمكان العام الإيجابي. وإذا كان يتوهم امتناع الانتفاء، بالإمكان العام السلبي. خش. والحمد لله رب العالمين.